إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أما بعد، فإن حديثنا في هذا اللقاء ضمن الدورة النسائية الأولى التي نسقها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطوال في الفترة من 14 إلى 25/8/1442 للهجرة، عن المرأة وما يجب لها وعليها من الحقوق والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف لتعيش في ظله معززة مكرمة وعضوا فاعلا في تكوين المجتمعات البشرية الموزونة بأصول الدين الإسلامي وسلوكياته وآدابه وأخلاقه من خلال المسائل التالية: المسألة الأولى، عناية الإسلام بالمرأة في طفولتها، فهي شقيقة الذكر وتوأمه، لها من الأحكام في السنة ما لشقيقها من ذلك. أولا، اختيار الأم الصالحة التي وجه إلى اختيارها ديننا الحنيف من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري في كتاب النكاح. فذات الدين هي التي تعرف حقوق زوجها وأسرتها فترعاها حق رعايتها والتعامل معها على ضوء الكتاب والسنة. ثانيا، اختيار الاسم لهذه الطفلة الذي ستحمله طيلة حياتها، فينبغي أن يكون مما ترتاح له وتعتز إذا دعيت به ولا يخالف ما عليه السلف. ثالثا، أن يعق عنها بشاه في اليوم السابع من ولادتها، لما جاء في سنن أبي داود عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. رابعا، تطبيق فطرة الختان عليها كما تطبق على أخيها لما في ذلك من المصلحة في ختانها، وهو تعديل الشهوة ووزنها واقتفاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شريعته في إيجاب الغسل إذا جاوز الختان الختان، كما في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فترتيب حكم شرعي على هذه الفطرة مما يؤكد الحفاظ عليها وتأديتها. والحديث فيه يعني وجوب الغسل ولو لم ينزل يحصل ولو لم يحصل إنزال، وهذا يدل على ما مضى عليه صدر الأمة في تطبيق هذه الفطرة، ولا تزال تطبق إلى الآن إلا عند من زهد في هذه الفطرة التي هي علامة هذه الأمة من بين الأمم الكافرة. خامسا، تعليم البنت أحكام دينها، وفي مقدمة ذلك غرس عقيدة التوحيد في قلبها منذ الصغر، ثم أحكام الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها إذا بلغت سن التمييز، فتؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، المسألة الثانية: المرأة عامل أساسي في تكوين الأسر والمجتمعات والشعوب والقبائل، ولهذا اهتم ديننا الإسلامي بشأن المرأة، فبعد أن كانت في الجاهلية مخلوق ينظر إليه بعين السخط والكراهية وأنه يجب التخلص منها بأبشع أسباب التخلص، حيث تدفن حية أو ترمى في البئر لقصد سيء، هو أنهم يرون أنها تجلب العار لأهلها إذا كبرت، وقد توعد الله من قتلها بهذه الصورة الوحشية في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي إذا سئل المظلوم عن سبب ظلمه فكيف بسؤال الظالم؟ فهذا من التقريع والتوبيخ والوعيد الشديد للوائد من باب أولى. فجاء الإسلام فكرمها وصانها وأعطاها حقوقها المناسبة لطبيعتها وعني بها أيما عناية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. وجاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لذا عاشت المرأة في ظل الإسلام مكرمة، يسمع كلامها وتعامل بكل تقدير ورحمة، تبيع وتشتري وتملك وتعتق. فقد اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بريرة من سيدها واعتقتها، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني في مكاتبتها أهلها الذين يملكونها، على أقساط في عدة سنوات، قيل بأنها 9 سنوات، لتكون بعدها حرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وتجير المرأة كما يجير الرجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فقالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أخاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وزينب رضي الله عنها لما جاء العاص وكان على شركه زوجها أبو العاص كان على شركه فأجارته، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها له. فهذه مكانة المرأة في الإسلام بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاع. المسألة الثالثة: تربية البنت تربية إسلامية. وذلك بالإضافة إلى ما سبق تعويدها على اللباس الساتر الصفيق الفضفاض، وتعويدها على الحجاب إذا بلغت سن التكليف، كما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ومن التربية التي يجب أن تأخذها الأم بعين الاعتبار هي تدريب البنت على حسن التصرف في مطبخها وكيفية التعامل مع أدواته ومهنته، بأن تجعل جدولا يوميا لبنتها وبناتها البالغات تتولى البنت فيه مهنة الطبخ لجميع الأكلات، وتستقبل أمها الخطأ بصدر الرحب بل وبتشجيع، وأنها أنجزت وعندها القدرة على أن تكون أفضل، لتزرع في نفسها الثقة وتتابع عملية التدريب حتى تتقن فن الطبخ، حتى إذا انتقلت إلى بيت الزوجية شكرت أمها واعتمدت على نفسها، فستكون يوما ما أما لأولاد يحتاجون إلى ما تقدمه لهم من غذاء شهي. قال الناظم: رب البنات على الفضيلة فإنها في الخافقين لهن خير وثاكي. الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهدها الحياة بري أورق أيما إراك. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فما عاشت مجتمعات اليوم من المظاهر المحرمة والمناظر المثيرة إلا لما أهملت تربية المرأة، فنتج عن ذلك التفريط والإهمال ما طفح به الكيل من التبرج والتبذل والسفور الفاضح والاختلاط الناشر للرذيلة والمحارب للفضيلة. فليتق الله القائمون على شؤون النساء من الآباء والأمهات والإخوان والأزواج، فليؤدبوهن بآداب الإسلام ويلزموهن بالحجاب الشرعي حتى لا يفتن ويفتن. والأم تقوم بهذا الدور، تقوم به عن الأب سواء كان حيا أو ميتا. المسألة الرابعة: اختيار الزوج الكفء إذا جاء يطلبها، وعدم المماطلة أو التسويف من أجل الدراسة ونحوها أو طلب مبالغ مالية يستحيل على غير القادر القيام بها، أو شروط يصعب على الزوج الوفاء بها، فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فما أحوج الشباب والشابات إلى الوقفة البارة الرحيمة ليكملوا حياتهم ويحصنوا فروجهم ويتمتعوا بحياة زوجية خالية من الديون ومنغصات الحياة ويتمتعوا بحياة زوجية خالية من الديون ومنغصات الحياة. وما أحوجهم أيضا إلى النصائح التي تعينهم على تحمل أعباء المسؤولية بكل كفاءة واقتدار. وهذه نماذج من الوصايا القيمة. أول وصية أمامة بنت الحارث لابنتها حين زفت لزوجها، فماذا قالت في وصيتها الغالية التي برهنت عن ثقافة عالية؟ قالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن القناعة راحة القلب، وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا، فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح، واتقي مع ذلك كله الفرح، الفرح إذا كان ترحا، والاكتئاب إذا كان قالت واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا، والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني، اعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدم هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير. وأستودعك الله وأقول ما أجمل هذه النصيحة وأجمعها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي وإدراك للمسؤولية وحرص على رعاية الحقوق والآداب بين الزوجين. ومثل هذه الوصية من أمامة بنت الحارث، وصية أب مخلص لفلذة كبده، يجب أن تراجعها وتقرأها كل بنت دلفت إلى بيت الزوجية، لما فيها من الدرر النادرة والنصائح المؤثرة. فقال: أي بنيتي، إن فراقك لهو مصيبة علينا جميعا أهل البيت. وهنا سؤال: هل هذا الكلام موجه إلى البنت التي كانت تدفن حية؟ الجواب نعم، لكنه من قلب مسلم عرف الحق الذي أنكره القلب الجاهلي. قال: إن فراقك لهو مصيبة علينا جميعا أهل البيت، ولوعة في القلب وحزن لا يخفيه، إلا علمنا بأن ذلك خير لك ومن مصلحتك، خير لك ومن صالحك في الدنيا والآخرة. ولولا أن امرأة استغنت عن الزوج أو الزوج استغنى عن الزوجة لكان فيما مضى من القرون، ولكن هذه سنة الله في خلقه. وأرجو لك من كل قلبي ووجداني حياة سعيدة ملؤها الإيمان الذي يغمر قلبك بطاعة الله وتعظيمه والخوف منه، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأوصيك يا بنيتي فاحفظي وصيتي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأمم على ألسنة رسله الذين أرسلهم إليها. ومعنى تقوى الله فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وأداء الصلاة على وقتها، وعدم التكاسل فيها، والمداومة على ذكر الله تعالى، والإكثار من تلاوة كتاب الله، ولا سيما سورة الإخلاص والمعوذتين، وإدامة التسبيح والتحميد والتكبير، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يكتب لك من الأجر مثل من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وإذا قلتيها 100 مرة يكتب لك من الأجر مثل عتق 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة، وتكون لك حرزا من الشيطان يومك ذلك حتى تمسين، كما ورد في الحديث المتفق عليه. وقول سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك دخلة في الجنة، فإذا أردت أن يذكرك الله في نفسه فاذكريه في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه ملأ الملائكة، كما دل على ذلك الحديث القدسي. ثم عليك بشكر الله تعالى في كل وقت وحين، وإياك أن تطغى الدنيا عندك على الآخرة، واجعل الآخرة نصب عينيك، لأن الحياة الدنيا قصيرة وفانية، وأما الآخرة فباقية لا نهاية لها، إما سعادة وهناء في دار النعيم، وإما شقاء وعذاب وعناء في نار الجحيم. أعاذنا الله منها وجميع المسلمين والمسلمات. وإذا ذهبت مع زوجك إلى منزله فتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وتذكري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. فاذكري ذلك وذكري به زوجك، لأنه حصن حصين للأولاد، وكل يتمنى ذرية لا يضرها الشيطان، كما قال تعالى عن امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمهم في ذلك إنجاب الذرية الصالحة المؤمنة الحافظة لعهد ربها والعاملة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والتي تنفع والديها في الحياة وبعد الممات، وتنفع نفسها والمؤمنين بالدعاء الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم أوصيك أن تجعلي لك وله نصيبا من قيام الليل ولو قليلا، ففي قيام الليل نور للوجه وسعة في الرزق واستجابة للدعاء. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه الإمام أحمد والأربعة إلا ابن ماجه، وصححه الألباني. ثم أوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر متفرقة أو متوالية، لأنها تعدل صيام السنة، وحفزي زوجك على ذلك، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. أخرجه مسلم بلفظ: وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: وإذا أردت الخروج من المنزل فلا تنسي دعاء الخروج من المنزل، لما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فأنت في حفظ الله حتى ترجعي. وإذا أردت من زوجك شيئا فلا تأمريه أمر استعلاء، بل قدمي مقدمة لطيفة حسنة قبل الطلب كالدعاء له وما شابه ذلك، ثم إذا جاء بشيء فادعي له بالتوفيق واشكريه على ذلك، كأن تقولي: كثر الله خيرك وأخلف الله عليك وما قصرت، ولا عدمناك. فمثل هذا الكلام يحفز أريحيته وتكسبين وده، ولا يشمئز من أي طلب تطلبينه منه مع تقليل الطلبات إلا إذا كانت ضرورية. وتفاهمي معه وذكريه بقول أبي الدرداء لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فما لم نكن هكذا فما أسرع أن نفترق. وتحلي بعدم الغضب إطلاقا مع معاملته بالصدق وعدم الكذب، وكونا صادقين في تعاملكما مع بعضكما لتكون الحياة منسجمة ومفعمة بالحب والبذل والعطاء لكل واحد منكما. ولا تكوني مثل امرأة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام عندما سألها إبراهيم عليه السلام عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن في شر، نحن في ضيق وشدة. فقال لها: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام قولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا وسألني كيف عيشنا، وأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى، يعني من قبيلة جرهم، تزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خير، خرج يبتغي لنا. فقال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسع، ما تغير شيء، ما تغير بعد الأولى شيء، لكن الأولى جاحدة والثانية شاكرة وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وأوصاها بما أوصى به الأولى، إلا أنه أوصاها بأن تقول له يثبت عتبة بابه، كناية عن إمساك هذه المرأة الصالحة وعدم تطليقها، لأنها شاكرة لله وحامدة له، قانعة بهذا الرزق، فنفعها الله بهذه القناعة والشكر نفعا عظيما. وسارت امرأة نبي خلد الله ذكره في القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. المسألة الخامسة في بيان بعض الأحكام والآداب التي يجدر بالمسلمة التحلي بها. فمن الآداب العامة والحقوق اللازمة التي اعتبرها الإسلام للزوج على زوجته منها: أولا، الطاعة على كل حال إلا في معصية الله، وأن تقدم حقه على حق نفسها، وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله في حضوره وغيابه. ثانيا، ألا تصوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه، لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ثالثا، الحرص على شكر الزوج ولو مع تقصيره، والحذر من كفران فضله، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت خيرا قط. رابعا، الاجتهاد في طلب رضا الزوج، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى: لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم، يعني وجدتهم يسجدون لبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على كتب لم تمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال العلماء إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيبه، ولا يحل له أن يطلب ذلك منها، ويحل له الاستمتاع بها بما دون الفرج، ولا يجامعها حتى تغتسل لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. جاء في مسند الإمام أحمد عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. خامسا أن تكون مقبلة على صلاتها وصيامها وسائر عباداتها، وتعين زوجها على أمور دينه ودنياه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا سيما في أوقات صفائه، وأن تكون قليلة الكلام مع جيرانها مكرمة لهم محافظة على حقوقهم، ويجب عليها الحذر من إيذاء الجيران لما ورد من الوعيد الشديد. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قلت فالإيذاء باليد أشد وأقبح، وأن لا تتعرف على صديق زوجها ولو في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه. سادسا تتحمل فقره وسوء خلقه ومعاملته بالحسنى، وتعطيه حقه وتدعو له بالهداية والاستقامة والغنى بالحلال، فهذا ما كتب الله لها، وسيعوضها خيرا على صبرها إن عاجلا أو آجلا. سابعا تقوم بما تقدر عليه من خدمة زوجها، فقد روي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، تقول لزوجها الزبير فاستحييت أن أسير مع الرجال وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل لي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني. قلت وهذا يدل على فضل خدمة الزوج لزوجها، يدل على فضل خدمة الزوجة لزوجها، فعلى كل مؤمنة عاقلة أن تتأسى بهذه الصحابية الجليلة ذات النطاقين. ثامنا يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تاسعا إذا مات زوجها عنها فلا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 أيام، وتتجنب الطيبة والزينة في هذه المدة، لما روت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ويلزمها لزوم مسكن الزوج الذي توفي وهي فيه إلى آخر المدة، وليس لها الخروج إلى أهلها أو غيرهم إلا لضرورة. المسألة السادسة دور المرأة في تحقيق الأمن الأسري والاجتماعي، هناك مسؤوليات وواجبات على المرأة تجاه عقيدتها ودينها ووطنها وولاة أمرها، ومنهج السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين لا بد أن تؤدي دورها وتقوم بواجبها لأهمية مكانتها في الأسرة والمجتمع، إذ أن الأجيال تخرج من مدرستها وأنها قدوة لأبنائها وبناتها، فإن كانت مستقيمة كانت أسرتها وتلاميذ مدرستها كذلك، وكل من حمل عنها تلك السيرة الحسنة جرى عليها أجر ذلك الخير. فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن المنذر ابن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. إذا وجب أن تعلم المرأة المسلمة أن دورها في المجتمع مهم وخطير، ولهذا اتجهت إلى المرأة أنظار أرباب المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، لأنها المدخل إلى الأسر داخل البيوت ومركز القيادة والتحكم، فإذا ظفر بها دعاة الفتن قامت بدورهم في عمق الأسرة، فإذا نشئوا على سوء المعتقد أو التحلل الأخلاقي أو التطرف الفكري الخارج على ولاة الأمور وجماعتهم فحينئذ لا يجدي معه العلاج، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلتعلم يا أمة الله أنك مسؤولة أمام الله عن هؤلاء الأبرياء الذين مكنك الله من تولي شؤونهم، وأنها الأمانة التي أمرك الله بأدائها في قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فإذا أحسنت القيادة وأديت الأمانة فقد أنجبت للأمة أجيالا صالحة، منهم الأب والأم والعلماء، ومنهم المعلم والمعلمة، ورجال الأمن والأطباء والقضاء، وكل مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ولاة أمره. فما أعظم قدر هذه القدوة وأثرها الطيب في الأمة، ولهي أبعد من طمع أعداء الدين من الثريا. فاثبتي يا أمة الله على هذه الريادة الحسنة، واحذري أشد الحذر، واحذري أشد الحذر أن تكوني معبرا إلى أسرتك، إلى أسرتك، أن تكوني معبرا إلى أسرتك لأصحاب النوايا الخبيثة، وهم كثيرون، فمنهم من يحسن التقليد الأعمى حتى في الدين ويدعو إلى حرية الأديان والتدين، وهذا الفكر مرفوض، مرفوض إذ لا دين معتبر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم من يحسن العادات والتقاليد الأجنبية على ديننا الحنيف فيدعو إلى الموضة والزي المتجرد عن أخلاق الإسلام والتنكر لمبادئه العظيمة، ويريدك مروجة لتلك المفاهيم الخاطئة ولتنقليها إلى أسرتك وبنات جنسك ومحاكاة أعداء الإسلام في أزيائهم وموضاتهم لتترسخ في البيئة المسلمة مساوئ العلمنة والتغريب. ومنهم من يزين لك يا أمة الله الخروج على ولي الأمر الحاكم ومفارقة جماعة المسلمين لتذهبي إلى أماكن مجهولة يحار فيها الرجل العاقل، فضلا المرأة العاجزة عن الدفاع عن نفسها من الحشرات الصغيرة، فكيف بها إذا وجدت نفسها في وسط الذئاب البشرية، لا أب رحيم ولا أخ يحمل عرض ولا زوج غيور، ليتولى أمرها أجنبي جاف غليظ قد نزع الله الرحمة من قلبه، إذ لو كان في قلبه رحمة لما فجع أسرة تلك المسكينة بنزعها من حضن أسرتها وعيشهم في جحيم مدى الحياة. يريدون هذه المسكينة أن تكون مضخة للدواعش مربية للخوارج الذين خرجوا على ولاة أمرهم وفارقوا جماعة المسلمين فعصوا أمر الله ورسوله في هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ولزوم جماعتهم. فلتتق الله كل مسلمة وأن تكون حارسة أمن أمين على دينها وعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفها الصالح، حماية للأسر والمجتمعات من خطر التنظيمات السرية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين. إن المرأة المسلمة على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبلها. فاحذري يا أمة الله أن تبتعدي عن ولاة أمرك وعلماء بلدك الموثوقين وجماعة وطن التوحيد والسنة الذي جعله الله مأوى لأفئدة الناس. فما رأيت مثلا لمن يخرج منه إلى غيره من مناطق الصراع إلا كمن يفتح باب حديقة الأسود والحيوانات المفترسة ويدخل في وسطها ليلقى حتفه المحتوم. حفظك الله من كل مكروه ورعاك، ووفقك وسددك وهداك إلى صراطه المستقيم ووكاك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما عن الدين والسنة والمنهج والوطن والمواطن خيرا، كما نسأله سبحانه وتعالى في من أراد الإسلام وأهله ومقدسات المسلمين بسوء أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدميره في تدبيره. وجزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء لما يليه الدعوة من اهتمام بالغ وتوجيه سديد. وجزى الله خيرا مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، الذي يوجه بمثل هذه الجولات الدعوية والدورات العلمية عن طريق جمعيات ومراكز الدعوة، ومنها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطوال الذي نسق هذه الدورة المباركة والتي سيحاضر فيها نخبة من أئمة العلم والدعوة. كتب الله ذلك في موازين حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما بعد، فإن حديثنا في هذا اللقاء ضمن الدورة النسائية الأولى التي نسقها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطوال في الفترة من 14 إلى 25/8/1442 للهجرة، عن المرأة وما يجب لها وعليها من الحقوق والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف لتعيش في ظله معززة مكرمة وعضوا فاعلا في تكوين المجتمعات البشرية الموزونة بأصول الدين الإسلامي وسلوكياته وآدابه وأخلاقه من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى: عناية الإسلام بالمرأة في طفولتها، فهي شقيقة الذكر وتوأمه، لها من الأحكام في السنة ما لشقيقها من ذلك. أولا: اختيار الأم الصالحة التي وجه إلى اختيارها ديننا الحنيف من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري في كتاب النكاح. فذات الدين هي التي تعرف حقوق زوجها وأسرتها، فترعاها حق رعايتها، والتعامل معها على ضوء الكتاب والسنة. ثانيا، اختيار الاسم لهذه الطفلة الذي ستحمله طيلة حياتها، فينبغي أن يكون مما ترتاح له وتعتز إذا دعيت به، ولا يخالف ما عليه السلف. ثالثا، أن يعق عنها بشاه في اليوم السابع من ولادتها، لما جاء في سنن أبي داود عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. رابعا، تطبيق فطرة الختان عليها كما تطبق على أخيها، لما في ذلك من المصلحة في ختانها، وهو تعديل الشهوة ووزنها، واقتفاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شريعته في إيجاب الغسل إذا جاوز الختان الختان، كما في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فترتيب حكم شرعي على هذه الفطرة مما يؤكد الحفاظ عليها وتأديتها. والحديث فيه يعني وجوب الغسل ولو لم ينزل يحصل ولو لم يحصل إنزال، وهذا يدل على ما مضى عليه صدر الأمة في تطبيق هذه الفطرة، ولا تزال تطبق إلى الآن إلا عند من زهد في هذه الفطرة التي هي علامة هذه الأمة من بين الأمم الكافرة. خامسا، تعليم البنت أحكام دينها، وفي مقدمة ذلك غرس عقيدة التوحيد في قلبها منذ الصغر، ثم أحكام الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها إذا بلغت سن التمييز، فتؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. المسألة الثانية، المرأة عامل أساسي في تكوين الأسر والمجتمعات والشعوب والقبائل، ولهذا اهتم ديننا الإسلامي بشأن المرأة، فبعد أن كانت في الجاهلية مخلوق ينظر إليه بعين السخط والكراهية، وأنه يجب التخلص منها بأبشع أسباب التخلص، حيث تدفن حية أو ترمى في البئر لقصد سيء، هو أنهم يرون أنها تجلب العار لأهلها إذا كبرت. وقد توعد الله من قتلها بهذه الصورة الوحشية في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي إذا سئل المظلوم عن سبب ظلمه فكيف بسؤال الظالم. فهذا من التقريع والتوبيخ والوعيد الشديد للوائد من باب أولى. فجاء الإسلام فكرمها وصانها وأعطاها حقوقها المناسبة لطبيعتها، وعني بها أيما عناية. فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. وجاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لذا عاشت المرأة في ظل الإسلام مكرمة يسمع كلامها وتعامل بكل تقدير ورحمة، تبيع وتشتري وتملك وتعتق. فقد اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بريرة من سيدها واعتقتها. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني في مكاتبتها أهلها الذين يملكونها، على أقساط في عدة سنوات، قيل بأنها 9 سنوات، لتكون بعدها حرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون ولا أكلنا. فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وتجير المرأة كما يجير الرجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فقالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، يعني أخوها، يعني أخيها، أخاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وزينب رضي الله عنها لما جاء العاص وكان على شركه، زوجها أبو العاص كان على شركه، فأجارته، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها له. فهذه مكانة المرأة في الإسلام بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاع. المسألة الثالثة: تربية البنت تربية إسلامية، وذلك بالإضافة إلى ما سبق، تعويدها على اللباس الساتر الصفيق الفضفاض، وتعويدها على الحجاب إذا بلغت سن التكليف، كما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. ومن التربية التي يجب أن تأخذها الأم بعين الاعتبار هي تدريب البنت على حسن التصرف في مطبخها وكيفية التعامل مع أدواته ومهنته، بأن تجعل جدولا يوميا لبنتها وبناتها البالغات تتولى البنت فيه مهنة الطبخ لجميع الأكلات، وتستقبل أمها الخطأ بصدر الرحب بل وبتشجيع، وأنها أنجزت وعندها القدرة على أن تكون أفضل، لتزرع في نفسها الثقة وتتابع عملية التدريب حتى تتقن فن الطبخ، حتى إذا انتقلت إلى بيت الزوجية شكرت أمها واعتمدت على نفسها، فستكون يوما ما أما لأولاد يحتاجون إلى ما تقدمه لهم من غذاء شهي. قال الناظم: رب البنات على الفضيلة، فإنها في الخافقين لهن خير وثاك. الأم مدرسة، إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض، إن تعاهدها الحياة بري أورق أيما إراك. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فما عاشت مجتمعات اليوم من المظاهر المحرمة والمناظر المثيرة إلا لما أهملت تربية المرأة، فنتج عن ذلك التفريط والإهمال ما طفح به الكيل من التبرج والتبذل والسفور الفاضح والسفور الفاضح والاختلاط الناشر للرذيلة والمحارب للفضيلة. فليتق الله القائمون على شؤون النساء من الآباء والأمهات والإخوان والأزواج، فليؤدبوهن بآداب الإسلام ويلزموهن بالحجاب الشرعي حتى لا يفتن ويفتن. والأم تقوم بهذا الدور، تقوم به عن الأب سواء كان حيا أو ميتا. المسألة الرابعة: اختيار الزوج الكفء إذا جاء يطلبها، وعدم المماطلة أو التسويف من أجل الدراسة ونحوها أو طلب مبالغ مالية يستحيل على غير القادر القيام بها، أو شروط يصعب على الزوج الوفاء بها، فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فما أحوج الشباب والشابات إلى الوقفة البارة الرحيمة ليكملوا حياتهم ويحصنوا فروجهم ويتمتعوا بحياة زوجية خالية من الديون ومنغصات الحياة وما أحوجهم أيضا إلى النصائح التي تعينهم على تحمل أعباء المسؤولية بكل كفاءة واقتدار. وهذه نماذج من الوصايا القيمة. أول وصية أمامة بنت الحارث لابنتها حين زفت لزوجها، فماذا قالت في وصيتها الغالية التي برهنت عن ثقافة عالية؟ قالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحما الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح الفرح إذا كان ترحا، والاكتئاب إذا كان قالت واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك، فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير. وأستودعك الله وأقول ما أجمل هذه النصيحة وأجمعها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي وإدراك للمسؤولية وحرص على رعاية الحقوق والآداب بين الزوجين. ومثل هذه الوصية من أمامة بنت الحارث، وصية أب مخلص لفلذة كبده، يجب أن تراجعها، يجب أن تراجعها وتقرأها كل بنت دلفت إلى بيت الزوجية لما فيها من الدرر النادرة والنصائح المؤثرة. فقال: أي بنيتي، إن فراقك لهو مصيبة علينا جميعا أهل البيت. وهنا سؤال: هل هذا الكلام موجه إلى البنت التي كانت تدفن حية؟ الجواب نعم، لكنه من قلب مسلم عرف الحق الذي أنكره القلب الجاهلي. قال: إن فراقك لهو مصيبة علينا جميعا أهل البيت، ولوعة في القلب وحزن لا يخفيه، إلا علمنا بأن ذلك خير لك ومن مصلحتك، خير لك ومن صالحك في الدنيا والآخرة. ولولا أن امرأة استغنت عن الزوج أو الزوج استغنى عن الزوجة لكان فيما مضى من القرون، ولكن هذه سنة الله في خلقه. وأرجو لك من كل قلبي ووجداني حياة سعيدة ملؤها الإيمان الذي يغمر قلبك بطاعة الله وتعظيمه والخوف منه، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأوصيك يا بنيتي فاحفظي وصيتي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأمم على ألسنة رسله الذين أرسلهم إليها. ومعنى تقوى الله فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وأداء الصلاة على وقتها، وعدم التكاسل فيها، والمداومة على ذكر الله تعالى، والإكثار من تلاوة كتاب الله، ولا سيما سورة الإخلاص والمعوذتين، وإدامة التسبيح والتحميد والتكبير، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يكتب لك من الأجر مثل من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وإذا قلتها 100 مرة يكتب لك من الأجر مثل عتق 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة، وتكون لك حرزا من الشيطان يوم كذلك حتى تمسين، كما ورد في الحديث المتفق عليه. وقول سبحان الله العظيم وبحمده: يغرس لك نخلة في الجنة. فإذا أردت أن يذكرك الله في نفسه فاذكريه في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه، ملأ الملائكة، كما دل على ذلك الحديث القدسي. ثم عليك بشكر الله تعالى في كل وقت وحين، وإياك أن تطغى الدنيا عندك على الآخرة، واجعل الآخرة نصب عينيك، لأن الحياة الدنيا قصيرة وفانية، وأما الآخرة فباقية لا نهاية لها، إما سعادة وهناء في دار النعيم، وإما شقاء وعذاب وعناء في نار الجحيم. أعاذنا الله منها وجميع المسلمين والمسلمات. وإذا ذهبت مع زوجك إلى منزله فتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وتذكري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. فاذكري ذلك وذكري به زوجك، لأنه حصن حصين للأولاد، وكل يتمنى ذرية لا يضرها الشيطان، كما قال تعالى عن امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمهم في ذلك إنجاب الذرية الصالحة المؤمنة الحافظة لعهد ربها والعاملة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والتي تنفع والديها في الحياة وبعد الممات، وتنفع نفسها والمؤمنين بالدعاء الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم أوصيك أن تجعلي لك وله نصيبا من قيام الليل ولو قليلا، ففي قيام الليل نور للوجه وسعة في الرزق واستجابة للدعاء. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه الإمام أحمد والأربعة إلا ابن ماجه، وصححه الألباني. ثم أوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر متفرقة أو متوالية، لأنها تعدل صيام السنة، وحفزي زوجك على ذلك، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. أخرجه مسلم بلفظ: وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: وإذا أردت الخروج من المنزل فلا تنسي دعاء الخروج من المنزل، لما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فأنت في حفظ الله حتى ترجعي. وإذا أردت من زوجك شيئا فلا تأمريه أمر استعلاء، بل قدمي مقدمة لطيفة حسنة قبل الطلب كالدعاء له وما شابه ذلك، ثم إذا جاء بشيء فادعي له بالتوفيق واشكريه على ذلك، كأن تقولي: كثر الله خيرك وأخلف الله عليك وما قصرت ولا عدمناك. فمثل هذا الكلام يحفز أريحيته وتكسبين وده، ولا يشمئز من أي طلب تطلبينه منه، مع تقليل الطلبات إلا إذا كانت ضرورية. وتفاهمي معه وذكريه بقول أبي الدرداء لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فما لم نكن هكذا فما أسرع أن نفترق. وتحلي بعدم الغضب إطلاقا مع معاملته بالصدق وعدم الكذب، وكونا صادقين في تعاملكما مع بعضكما، لتكون الحياة منسجمة ومفعمة بالحب والبذل والعطاء لكل واحد منكما. ولا تكوني مثل امرأة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، عندما سألها إبراهيم عليه السلام عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن في شر، نحن في ضيق وشدة. فقال لها: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، قولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا وسألني كيف عيشنا، وأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى، يعني من قبيلة جرهم، تزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خير، خرج يبتغي لنا. فقال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، ما تغير شيء، ما تغير بعد الأولى شيء، لكن الأولى جاحدة والثانية شاكرة وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وأوصاها بما أوصى به الأولى: إلا أنه أوصاها بأن تقول له يثبت عتبة بابه، كناية عن إمساك هذه المرأة الصالحة وعدم تطليقها، لأنها شاكرة لله وحامدة له قانعة بهذا الرزق، فنفعها الله بهذه القناعة والشكر نفعا عظيما. وسارت امرأة نبي خلد الله ذكره في القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. المسألة الخامسة في بيان بعض الأحكام والآداب التي يجدر بالمسلمة التحلي بها. فمن الآداب العامة والحقوق اللازمة التي اعتبرها الإسلام للزوج على زوجته منها: أولا الطاعة على كل حال إلا في معصية الله، وأن تقدم حقه على حق نفسها، وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله في حضوره وغيابه. ثانيا ألا تصوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه، لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ثالثا الحرص على شكر الزوج ولو مع تقصيره، والحذر من كفران فضله، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. رابعا الاجتهاد في طلب رضا الزوج، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم، يعني وجدتهم يسجدون لبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على كتب لم تمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال العلماء: إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيبه، ولا يحل له أن يطلب ذلك منها، ويحل له الاستمتاع بها بما دون الفرج، ولا يجامعها حتى تغتسل، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. جاء في مسند الإمام أحمد عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أينما أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. خامسا أن تكون مقبلة على صلاتها وصيامها وسائر عباداتها، وتعين زوجها على أمور دينه ودنياه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا سيما في أوقات صفائه، وأن تكون قليلة الكلام مع جيرانها مكرمة لهم محافظة على حقوقهم، ويجب عليها الحذر من إيذاء الجيران لما ورد من الوعيد الشديد، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قلت: فالإيذاء باليد أشد وأقبح. وأن لا تتعرف على صديق زوجها ولو في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه. سادسا تتحمل فقره وسوء خلقه ومعاملته بالحسنى، وتعطيه حقه، وتدعو له بالهداية والاستقامة والغنى بالحلال، فهذا ما كتب الله لها، وسيعوضها خيرا على صبرها إن عاجلا أو آجلا. سابعا تقوم بما تقدر عليه من خدمة زوجها. فقد روي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب. تقول لزوجها الزبير: فاستحييت أن أسير مع الرجال وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل لي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. قلت: وهذا يدل على فضل خدمة الزوج لزوجها، يدل على فضل خدمة الزوجة لزوجها. فعلى كل مؤمنة عاقلة أن تتأسى بهذه الصحابية الجليلة ذات النطاقين. ثامنا، يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تاسعا، إذا مات زوجها عنها فلا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 أيام، وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة، لما روت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ويلزمها لزوم مسكن الزوج الذي توفي وهي فيه إلى آخر المدة، وليس لها الخروج إلى أهلها أو غيرهم إلا لضرورة. المسألة السادسة: دور المرأة في تحقيق الأمن الأسري والاجتماعي. هناك مسؤوليات وواجبات على المرأة تجاه عقيدتها ودينها ووطنها وولاة أمرها ومنهج السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين. لا بد أن تؤدي دورها وتقوم بواجبها لأهمية مكانتها في الأسرة والمجتمع، إذ أن الأجيال تخرج من مدرستها وأنها قدوة لأبنائها وبناتها. فإن كانت مستقيمة كانت أسرتها وتلاميذ مدرستها كذلك، وكل من حمل عنها تلك السيرة الحسنة جرى عليها أجر ذلك الخير. فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن المنذر ابن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. إذا وجب أن تعلم المرأة المسلمة أن دورها في المجتمع مهم وخطير، ولهذا اتجهت إلى المرأة أنظار أرباب المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، لأنها المدخل إلى الأسر داخل البيوت ومركز القيادة والتحكم. فإذا ظفر بها دعاة الفتن قامت بدورهم في عمق الأسرة، فإذا نشئوا على سوء المعتقد أو التحلل الأخلاقي أو التطرف الفكري الخارج على ولاة الأمور وجماعتهم، فحينئذ لا يجدي معه العلاج، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلتعلم يا أمة الله أنك مسؤولة أمام الله عن هؤلاء الأبرياء الذين مكنك الله من تولي شؤونهم، وأنها الأمانة التي أمرك الله بأدائها في قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فإذا أحسنت القيادة وأديت الأمانة فقد أنجبت للأمة أجيالا صالحة منهم الأب والأم والعلماء، ومنهم المعلم والمعلمة، ورجال الأمن والأطباء والقضاء، وكل مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ولاة أمره. فما أعظم قدر هذه القدوة وأثرها الطيب في الأمة، ولهي أبعد من طمع أعداء الدين من الثريا. فاثبت يا أمة الله على هذه الريادة الحسنة، واحذري أشد الحذر، واحذري أشد الحذر أن تكوني معبرا إلى أسرتك، إلى أسرتك، أن تكوني معبرا إلى أسرتك لأصحاب النوايا الخبيثة، وهم كثيرون. فمنهم من يحسن التقليد الأعمى حتى في الدين، ويدعو إلى حرية الأديان والتدين، وهذا الفكر مرفوض، مرفوض إذ لا دين معتبر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم من يحسن العادات والتقاليد الأجنبية على ديننا الحنيف، فيدعو إلى الموضة والزي المتجرد عن أخلاق الإسلام والتنكر لمبادئه العظيمة، ويريدك مروجة لتلك المفاهيم الخاطئة ولتنقليها إلى أسرتك وبنات جنسك، ومحاكاة أعداء الإسلام في أزيائهم وموضاتهم لتترسخ في البيئة المسلمة مساوئ العلمنة والتغريب. ومنهم من يزين لك يا أمة الله الخروج على ولي الأمر الحاكم ومفارقة جماعة المسلمين لتذهبي إلى أماكن مجهولة يحار فيها الرجل العاقل، فضلا المرأة العاجزة عن الدفاع عن نفسها من الحشرات الصغيرة، فكيف بها إذا وجدت نفسها في وسط الذئاب البشرية، لا أب رحيم ولا أخ يحمل عرض ولا زوج غيور، ليتولى أمرها أجنبي جاف غليظ قد نزع الله الرحمة من قلبه، إذ لو كان في قلبه رحمة لما فجع أسرة تلك المسكينة بنزعها من حضن أسرتها وعيشهم في جحيم مدى الحياة. يريدون هذه المسكينة أن تكون مضخة للدواعش، مربية للخوارج الذين خرجوا على ولاة أمرهم وفارقوا جماعة المسلمين فعصوا أمر الله ورسوله في هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ولزوم جماعتهم. فلتتق الله كل مسلمة وأن تكون حارسة أمن أمين على دينها وعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفها الصالح، حماية للأسر والمجتمعات من خطر التنظيمات السرية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين. إن المرأة المسلمة على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبلها. فاحذري يا أمة الله أن تبتعدي عن ولاة أمرك وعلماء بلدك الموثوقين وجماعة وطن التوحيد والسنة الذي جعله الله مأوى لأفئدة الناس. فما رأيت مثلا لمن يخرج منه إلى غيره من مناطق الصراع إلا كمن يفتح باب حديقة الأسود والحيوانات المفترسة ويدخل في وسطها ليلقى حتفه المحتوم. حفظك الله من كل مكروه ورعاك، ووفقك وسددك وهداك إلى صراطه المستقيم ووكاك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما عن الدين والسنة والمنهج والوطن والمواطن خيرا، كما نسأله سبحانه وتعالى في من أراد الإسلام وأهله ومقدسات المسلمين بسوء أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدميره في تدبيره. وجزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء لما يليه الدعوة من اهتمام بالغ وتوجيه سديد. وجزى الله خيرا مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله الذي يوجه بمثل هذه الجولات الدعوية والدورات العلمية عن طريق جمعيات ومراكز الدعوة، ومنها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطوال الذي نسق هذه الدورة المباركة والتي سيحاضر فيها نخبة من أئمة العلم والدعوة. كتب الله ذلك في موازين حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.